الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا عند ثم يخرج إلى الصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب دخول مكة ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه.
نعم، قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه، أي من باب الصفا، لأنه أيسر. لذلك الوقت كان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى، أي أن حدوده دون المسعى وله على الصفا أبواب، فكان يخرجون يعني من باب الصفا ليكون هذا أقرب له. ثم يقول يخرج إلى الصفا من بابه، يخرج من المسجد الحرام من الباب أو الطريق الذي يتجه به إلى الصفا، فيأتيه، أي يأتي الصفا فيرقى عليه. طبعا الرقي على الصفا ليس واجبا، ليس واجب، مستحب، أما الواجب أن يستوعب ما بين الجبلين، أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب. فإذا استوعب ما بين الجبلين يكون قد أتى بالواجب، وإن رقى قليلا مع الجبل فيكون فعل مستحبا. ولذا قال فيأتيه، أي إلى الصفا فيرقى عليه فيقف عليه ويكبر الله ويهلله ويدعو. إذا قرب إلى الصفا يسن أن يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية وهو يرقى على الصفا والمروة، وكان يقول أبدأ بما بدأ الله به، وتلا هذه الآية الكريمة. يقول ويكبر، يعني يكبر الله ثلاثا ويقول ما ورد، يعني يقول الله أكبر ثلاث مرات وهو رافع يديه كرفعهما في الدعاء، ويقول ما ورد ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، يدعو بما أحب، ثم يعود فيكبر ثلاثا، ثم يعني بعد الذكر ثانية يدعو بما أحب، ثم يكبر ويكرر هذا الدعاء يعني ثلاث مرات، ثلاث مرات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم ينزل فيمشي إلى العلم.
نعم، يقول ثم ينزل فيمشي إلى العلم، العلم الأخضر الذي هو علامة على بداية الوادي. العلم هو ما يقصد بالعلم، ما جعل علامة، وهو الشيء الشاخص، الشيء الشاخص البين، ومنه سمي الجبل علما. قال الله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كالأعلام. و كان هذا العلم موجود، يعني كان هذا العمود الشاخص موجود وما زال، لكن الآن وضعت فيه الأنوار الخضراء التي تبينه أكثر، التي تبينه أكثر، هو ما زال موجود وازداد وضوحا بهذه الأنوار الخضراء. يقول ثم ينزل فيمشي إلى العلم، إلى العلم. نعم.
ثم يسعى إلى العالم الآخر.
ثم يسعى، يسعى يعني يمشي، يركض بقدر ما يستطيع، يعني بقدر ما يستطيع، يعني يمشي مشيا سريعا، بل يركض بقدر ما يستطيع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسعى حتى تدور إزاره من شدة السعي، حتى تدور إزاره من شدة السعي. نعم.
ثم يمشي حتى يأتي المروة.
ثم يمشي حتى يأتي المروة، يعني السعي الشديد يكون بين العلمين الأخضرين، السعي الشديد، ثم بعد ذلك يمشي إلى المروة فيفعل مثل ما فعل على الصفا، يبدأ أولا فيتلو الآية وهو صاعد الصفا المروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يكبر الله ويهلله ويدعو كفعله على الصفا من الذكر والدعاء. نعم.
ويفعل كفعله على الصفا.
نعم.
ثم يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية.
نعم. ثم ينزل من المروة متجها إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني يكون السعي الشديد بين العلمين وما قبل وما بعد، يكون يمشي المشي المعتاد حتى يكمل 7 أشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية. يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا، ومن الصفا من المروة إلى الصفا شوطا. يقول ويختتم. نعم.
يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.
نعم. يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، فيكون سعيه 7 أشواط بين الصفا والمروة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل
إلا. نعم. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل من عمرته، لأنه إذا سعى بعد الطواف يكون قد أكمل عمرته وبقي عليه الحلقة والتقصير، فيقصر من شعره. الأفضل أن يقصر إذا كان الوقت بينه وبين الشروع في الحج قليل، الأفضل أن يقصر ويجعل الحلق للحج. ولذا قال المصنف: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، يعني من عمرته. نعم.
إلا المتمتع إن كان معه هديه، والقارن والمفرد فإنه لا يحل.
نعم. يقول: إلا المتمتع، المتمتع إن كان معه هدي قد ساقه من خارج الحرم فإنه يستمر على إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد، ومثله القارن والمفرد فإنه لا يحل، بل يستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. القارن والمفرد ما في إشكال، لكن المتمتع إن كان معه هدي ولا يحل، هل هذا يكون متمتعا؟ في هذه الصورة ما يكون متمتع، يكون قارن، يكون قارن. وهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل حتى أنحر هدي، وفي بعض ألفاظ الحديث كان متمتعا، لكن المقصود بالتمتع هو القران، هو القران. يعني في لغة الصحابة التمتع يشمل كل من أتى بالنسكين في سفرة واحدة، سواء كان قارنا أو كان متمتعا، لأنه تمتع بأن جعل النسكين في سفرة واحدة، لأن الأنساك 3: الإفراد والقران والتمتع. والتمتع يطوف ويسعى ويقصر، يكون انتهى من عمرته فيحرم بالحج بعد ذلك. لكن أن يكون متمتع ولا يحل من إحرامه لسوقه الهدي، فهذا يكون قارنا، ما يكون متمتعا. فكلام المصنف هنا كما ذكر بعض الشراح، يعني مشى على القول الضعيف، مشى على قول ضعيف إنه المتمتع الذي ساق الهدي ما يحل، لكن هذا في الحقيقة ليس متمتعا، هذا ليس متمتعا، وإنما هو قارن، وإنما هو قارن. والدليل الذي يستدلون به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن متمتعا. فهذا يعني القول مبني، هذا الذي ذكره المصنف مبني على قول ضعيف، لأنه إذا كان معه الهدي فيحل وهو متمتع، صار هذا نسك الرابع لم تأتي يعني به السنة، لم تأتي به السنة. أو يوجه كلامه إلى أن المقصود بالمتمتع هنا هو القارن، هو القارن، لأنه يدخل فيه من حيث المعنى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والمرأة كالرجل إلا إنها لا ترمل في طواف ولا سعي.
المرأة كالرجل في جميع أحكام الطواف والسعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فتفعل مثل ما يفعل الرجل في الأحكام، إلا أنها لا ترمل في طواف، يعني لا يستحب للمرأة أن ترمل في الطواف، لأن الأصل في مشروعيته يعني مشروعية الرمل في الطواف وإظهار الجلد والقوة، وذلك غير مقصود في حق النساء، غير مقصود في حق النساء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب صفة الحج.
ولا سعي، ولا سعي، يعني لا يستحب للمرأة أن ترمل في الطواف ولا أن تسعى سعيا شديدا يعني تركض، وإنما سعيها مشي كله، سعي المرأة مشي كله، لأن لو سعت سعي شديد فإنها تعرض نفسها للتكشف، فلم يستحب لها، لم يستحب لها ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب صفة الحج.
نعم، قال باب صفة الحج، وهذا هو المقصود في المناسك، المقصود في المناسك هو صفة الحج، أي الكيفية التي ينبغي أن يؤدى عليها الحج، عليها الحج، الصفة والكيفية التي ينبغي أن يؤدى عليها الحج هي المقصودة، لأن الإنسان إذا عرف صفة الحج المعرفة الصحيحة وفعل ذلك يكون أدى النسك على الوجه المشروع. وكما هو معلوم أن لصحة العبادة شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن تحقق المتابعة إلا بمعرفة صفتها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة.
نعم. قال: وإذا كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يعني قديما يتروون بالماء من في هذا اليوم، لأن في ذلك الوقت لم يكن في ميناء مياه ولا مزدلفة ولا عرفات، فكان الناس يتأهبون بسقي الماء للحاج في المشاعر في هذا اليوم الثامن ويستعدون لذلك. ومن اليوم الثامن إلى الثالث عشر كلها لها أسماء، الثامن يسمى إيش؟ يوم التروية، والتاسع يسمى يوم عرفة، والعاشر يسمى يوم النحر، والحادي عشر يسمى يوم القر، والثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. فالمصنف يقول: إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فمن كان حلالا يعني من المتمتعين الذين قد حلوا من عمرتهم، أو ممن كان مقيما في مكة وأراد النسك وهو فيها، أحرم من مكة يعني في ضحى هذا اليوم، في ضحى هذا اليوم السنة أن يحرم قبل الظهر، كل من كان متمتعا فإنه يحرم بالحج في ضحى اليوم الثامن، وكذلك من كان من أهل مكة وأراد الحج فإنه يحرم في ضحى هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحلوا من عمرتهم أن يحرموا إذا توجهوا إلى منى، إلى منى، فيكون هذا هو وقت الإحرام، وهذا هو السنة، وأن يكون في منى اليوم الثامن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يبيت فيها ليلة التاسع فيصلي بها الصلوات الخمس، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الصلاة الرباعية، فيبيت بمنى ليلة التاسع فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه كلها يصليها قصرا بلا جمع بالنسبة للصلاة الرباعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في منى، وإنما جمع في عرفات وفي مزدلفة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات.
وخرج إلى عرفات يعني سر إلى عرفة يسير إلى عرفة في اليوم التاسع، في اليوم التاسع يتجه إلى عرفات ليقف بها وينزل بنمرة، يعني ينزل بنمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونمرة قرية ليست من عرفة، ليست من عرفة، فينزل بها إلى الظهر ثم يصلي الصلاتين وبعد ذلك يتجه إلى الموقف. نعم.
فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين.
نعم. فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهم بأذان وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع، حيث صلوا الظهر والعصر بنمرة جمعوا بينهما جمع تقدير، وهذا مجمع عليه، وينبغي للإمام أو من ينيبه أن يخطب بالناس في هذا اليوم يبين لهم المناسك ويبين لهم ما يجب أن يكونوا عليه من اتباع للدين ومعرفة به وعمل به ودعوة الناس إليه والصبر على ذلك، يبين للناس في هذه الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يروح إلى الموقف.
أي نعم، ثم يروح أي يسير، يسير من نمرة إلى الموقف وهو عرفة، فيقف بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وعرفات كلها موقف.
نعم، عرفات كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل إلال الذي يسمى الآن جبل الرحمة، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فأي مكان من عرفة وقف فيه الحاج فوقوفه صحيح إلا ما استثني الذي سيذكره المصنف. نعم.
إلا بطن عرنة.
إلا بطن عرنة، بطن عرنة الوادي، وادي عرنة وهو غرب عرفات، لا يجزي الوقوف فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، فلا يجوز الوقوف والاستمرار فيه في هذا الوادي الذي هو ملاصق لعرفات. فلو بقي الإنسان فيه لأن تغرب الشمس وانصرف وما دخل عرفات يكون قد فاته الحج، يكون قد فاته الحج. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه.
نعم، قال يستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل الذي يسمى جبل إلال، قال وزن هلال، ويسميه البعض جبل الرحمة، يعني يقف قريبا منه، قريبا من الصخرة أو الصخرات، وهي صخرات معروفة لا تزال موجودة إلى اليوم ما زالت، ويجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة أي المكان الذي يجتمع فيه الناس، مكان مجتمعهم يقال حبل المشاة، وجبل المشاة، فإذا قيل جبل مراد مجتمعهم، وإذا قيل حبل المراد المكان الذي يسيرون فيه. نعم.
ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا.
نعم، قال يجعل حبل المشاة بين يديه، ويستحب أن يستقبل القبلة في عرفات وهو يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك في دعائه، كان مستقبلا للقبلة. قال ويستحب أن يكون أثناء وقوفه بعرفات راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وهذا في التفصيل، يعني بعض أهل العلم يرى أن الركوب ليس مقصود لذاته، لكن إن كان ممن يحتاج إلى أن يراه الناس ليقتدوا به أو حاجتهم تتعلق به فيكون الركوب أفضل، وأما إن كان يرى أن عدم الركوب أخشى له وأيسر له وأرفق به فيفعل ذلك، فيفعل ذلك. يعني الأفضل يختلف باختلاف الناس. فمن كان إذا ركب السيارة مثلا أو ركب الدابة رآه الناس وهم بحاجة إليه فالركوب يكون أفضل، وإن كان يعني يقف راكب، وإن كان يرى أن عدم الركوب أيسر له وأرفق به وأيسر ليكون خاشعا في الدعاء فيفعل ما هو أرفق به. نعم.
ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
أي نعم، يستحب في وقوفه بعرفة أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم.
ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس.
أي نعم، يجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أعظم الأيام، والله عز وجل يباهي الملائكة بخلقه الذين أتوا لأداء هذه الفريضة، فيري الله من نفسه التضرع إلى الله عز وجل واللجوء إليه والانطراح بين يديه، وأن يكثر من الدعاء ويلهج به ولا يضيع شيء من الوقت، لا يذهب يصعد للجبل كما يفعل بعض الناس يعني، فلا يستحب صعود جبل عرفات ولا أصل له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده ولم يشرع لنا صعوده، فصعوده غير مشروع، بل إن اتخاذ الحاج صعوده عبادة إذا اعتقد أنها مستحبة، هذا يكون بدعة إذا اعتقد أنها مستحبة، لكن لو صعد من أجل أن يعرف المكان أو من أجل أن ينظر حدود عرفة أو ما يتعلق بعرفة أو يرى الناس، لا على اعتقادي أن هذا الصعود مستحب، فلا في لا شيء في ذلك، إلا أنه ما ينبغي أن يضيع شيء من الوقت في هذا اليوم العظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين.
نعم، يقول ثم يدفع مع الإمام من عرفة إلى مزدلفة، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه أنه كان لا يدفع حتى يدفع الإمام، حتى يدفع الإمام بالناس، ودفع الإمام إنما يكون بعد الغروب، إنما هذا الدفع المشروع إنما يكون بعد الغروب، فينتظر إلى أن تغرب الشمس. يقول عن طريق المأزمين، المأزم ويقال المأزمان مضيق بين عرفة وبين مزدلفة، وكان عرفة لها طريقان، طريق يسمى طريق ضب وطريق يسمى المأزمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى عرفات صباح يوم عرفة سلك طريق الذي هو ضب، ولما عاد في الرجوع من عرفات سلك طريق المأزمين، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك وفي الأعياد، أنه في الذهاب يسلك طريقا وفي الرجوع يسلك طريقا آخر، فيعني يستحب سلوك هذا الطريق إذا لم يكن فيه مشقة عليه، أما إذا كان فيه مشقة خصوصا في الأزمنة المتأخرة وقد لا يتيسر أن تأخذ الطريق الذي تريد أن تأخذه، والمقصود يعني في حال عدم المشقة وعدم أن يكون في ذلك الحاق ضرر بالناس. نعم.
وعليه السكينة والوقار.
نعم، يعني أثناء صعود من عرفات أو خروج من عرفات إلى المزدلفة يكون عليه السكينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بذلك ويقول أيها الناس السكينة السكينة. نعم.
ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل.
أي نعم، هذا مما يستحب أيضا، يستحب حال دفعه أن يكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل لحديث ابن مسعود يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جبرة العقبة إلا أنه يخلطها بالتكبير أو التهليل. وهذا هو المستحب في حق الحاج أن يلهج بذكر الله وبالتلبية وبالتكبير والتهليل. نعم.
قال المصنف رحمه الله فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال.
نعم هذا هو السنة، إذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما بأذان وإقامتين لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا وصلهما بعد الغروب. لكن لو تأخر مثلا ما أمكنه الوصول للزحام الشديد ونحو ذلك خشي خروج وقت الصلاة فأنه يصلي في المكان الذي هو فيه، حتى لو ما استطاع ينزل من السيارة يصلي في السيارة على حسب الحال التي هو عليها ولا يترك يعني الصلاة حتى يخرج وقتها، يعني أحيانا ما يستطيع، لا يستطيع أن ينزل ولا يجد مكانا لو نزل من كثرة السيارات وازدحام الناس، فإنما يصلي في المزدلفة إذا وصلها يعني في وقت الصلاة. أما لو غلب على ظنه أنه لا يصل المزدلفة إلا بعد خروج وقت صلاة العشاء فإنه يصليها في المكان الذي يكون فيه. نعم.
يجمع بينهما ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس.
ثم يبيت بها أي بالمزدلفة، والمبيت بالمزدلفة سيذكره المصنف في كلامه على الأركان والواجبات، لأنه يعني قيل سنة وقيل واجب وقيل ركن، وهذه ستذكر إن شاء الله في الكلام على الأركان والواجبات. ثم يصلي الفجر بغلس أي يصليها في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم بعد ذلك توجه إلى المشعر الحرام. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو.
نعم قال ويأتي المشعر الحرام، المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلها، المزدلفة تسمى المشعر الحرام، ولكن المشعر الحرام وإن كان يطلق على اسم مزدلفة كلها يقال المشعر الحرام ويقال مزدلفة ويقال جمع، إلا أن المشعر الحرام هو جبل صغير في وسط مزدلفة ويسمى قزح، وقد أزيل والآن بني مكانه المسجد المعروف بمزدلفة، يعني المزدلفة لها أسماء يقال مزدلفة ويقال جمع ويقال المشعر الحرام، وإن كان المشعر الحرام في الأصل هو جزء من مزدلفة لكن شمل اسمه أطلق على المزدلفة كلها، فهنا يقول يأتي المشعر الحرام ويقف عنده لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. نعم. يقف عنده يعني بعد الصلاة يقف ويدعو طويلا إلى أن يسفر جدا إلى قبيل شروق الشمس، ولا ينتظر إلى أن تشرق الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف هدينا هدي المشركين، المشركين كانوا يبقون إلى أن تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو الجبل اللي في ناحية الشرق فيقولون أشرق ثبير يعني يريدون أن تطلع الشمس تشرق الشمس ليغيروا أي لينصرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالف هدينا هدي المشركين فانصرف قبل أن تطلع الشمس، لكنه وقف طويلا يدعو بعد الفجر، ولذلك المواقف ثلاثة التي يقفها الحاج، أن يقف بعرفات وأن يقف بالمزدلفة وأن يقف عندما يرمي في اليوم الأول، في اليوم الأول من أيام التشريق عندما يرمي الجمرة الأولى وكذلك الجمرة الثانية، يقف طويلا بقدر قراءة سورة البقرة، فهذه تعتبر مواقف يقفها الحاج، هذه المواقف الثلاث اللي هي بعرفات ومزدلفة ومنى. نعم.
ويستحب أن يكون من دعائه اللهم وفقتنا فيه وأريتنا إياه ووفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
هذا الدعاء وإن كان حسن من ناحية اللفظ والمعنى لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم. هو جائز يعني أن يدعو الإنسان بما أحب لكن ما يواظب عليه. نعم.
حتى يسفر جدا.
نعم. ويستمر في الدعاء إلى أن يسفر جدا إلى قبيل طلوع الشمس. نعم.
ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر.
نعم. ثم يدفع من مزدلفة يعني قبل أن تطلع الشمس فإذا بلغ محسر وهو وادي في طريق مزدلفة إلى منى وهو الذي يفصل بينهما أسرع قدر رمية بحجر. قدر رمية بحجر هذا المقدار الذي هو مقدار ذا الوادي أو مسافة الوادي 500 ذراع يقولون و45 ذراعا فيسرع. والحكمة من الإسراء اختلف العلماء في ذكر الحكمة من ذلك يعني منهم من قال أن النصارى كانوا يقفون فيه ومنهم من قال أن أصحاب الفيل كانوا وجاءهم العذاب هناك لكن الصحيح أن أصحاب الفيل ما عذبوا في الحرم وإنما خارج الحرم. ومنهم من يقول أن هذا المكان كانوا أهل الجاهلية يمكثون فيه ويذكرون مآثرهم ومفاخرهم في هذا المكان فأمر الناس أن يخالفون المشركين. والذي يظهر أنه كان يقفه النصارى كانوا يقفون ذلك وأن جاء في شعر لعمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك. نعم.
حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة.
نعم. حتى يأتي منى فإذا وصل منى يبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات. نعم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
فيرميها بسبع حصيات كحصي الخذف.
كحصى الخذف. الخذف هو أن يضع الإنسان حصى الصغير بين سبابتيه اليسرى واليمنى فالحصى الذي يكون بين السبابتين فيخذف به يعني يرمي هذا يسمى الخذف فيكون قدر الحصى الذي يرمي به كحصى الخذف لأن هذا الذي جاء في حديث جابر فيكون يعني بهذا الحجم قريب من حجم الحمصة وأصغر من حجم حبة الزيتون الصغيرة يعني بهذا المقدار يأخذ الحصى من أي مكان أراده سواء من مزدلفة ولا من منى ولا حتى في الطريق وهو يرمي جمرة العقبات أو خارج منى فليس هناك يعني مكان محدود يعني لابد أن يأخذ الحجر الذي يرمى به بل يأخذه من أي مكان تيسر له ذلك ولا يستحب له أن يغسله لأن لم ترد السنة بذلك بل حتى لو رمى بحجر قد رمي به فإنه يصح ويجزي لأن التعبد بالرمي نفسه لا بالحجارة نفسها بل بعضهم قال حتى لو أخذه من الحوض لو أخذ الحاج من الحوض كان مليان وأخذ من الحوض وعاد ورمى ما في بأس أن يتحقق فيه معنى الرمي ولا يصح أن يرمي بغير الحجر كالأحذية أو قطع الطين أو الجص أو الإسمنت أو نحوها بل يجب أن يكون من الحجر من الحصى. نعم.
يكبر مع كل حصاة.
نعم. يكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما في حديث جابر.
ويرفع يديه في الرمي،
ويرفع يده، لأنه يرمي بيده اليمنى، ويرفع يده في الرمي، يرفع يده اليمنى حال رمي الجمار لأنه أعون على الرمي عندما يرفع يده كما في حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويقطع التلبية بابتداء الرمي.
أي نعم، ويقطع التلبية بابتداء الرمي، يعني أن التلبية تبدأ من حين يحرم من الميقات ويستمر حتى يبدأ بالرمي. إذا أراد البداية برمي جمرة العقبة هنا يقطع التلبية، للحديث الصحيح أنه لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. نعم.
ويستبطن الوادي،
يستبطن الوادي أي يرمي جمرة العقبة من وسط الوادي الذي هو بجانبها، والوادي غير موجود الآن، ويعني رمى الجمرة من أي جهة صح الرمي، وسواء رماها من الدور التي الأرضي أو الثاني أو الثالث، كل ذلك ما فيه بأس، يجوز له ذلك.
ويستقبل القبلة ولا يقف عندها،
يستقبل القبلة أثناء الرمي، للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لكن هذه الرواية الشاذة، الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وهو يرمي رواية شاذة، لأن حديث في الصحيحين حديث ابن مسعود يعني أنه عند الرمي جعل الكعبة عن شماله ومنى عن يمينه ابن مسعود وهو يرمي، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فيكون ليس مستقبلا للقبلة، وهو يفعل الأرفق به، يعني يفعل من أراد الرمي ما كان أرفق به وأيسر عليه هو الذي يفعله. نعم.
ولا يقف عندها،
ولا يقف عندها، السنة لا يقف بعد ما ينتهي من رمي جمرة العقبة، لا يقف للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم ينحر هديه،
ثم ينحر هديه، يعني السنة الترتيب في هذا اليوم، يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، يعني يرتب بين هذه الأربعة، وإن كان ليس ذلك واجب، لو قدم واحد منها يصح، لكن السنة ترتيبها، فيبدأ بالرمي ثم بعد ذلك النحر إن كان متمتعا أو قارنا، ثم الحلق، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. نعم.
ثم يحلق رأسه أو يقصره،
نعم، ثم يحلق رأسه أو يقصره، للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فيكون الأفضل هو الحلق، يكون الحلق أفضل من التقصير. نعم.
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء،
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، هذا التحلل الأول، لما يكون قد رمى جمرة العقبة أو حلق أو قصر يكون تحلل، التحلل الأول الذي يبيح له جميع المحظورات التي منع منها بسبب الإحرام إلا النساء، ولذا قال المصنف ثم حل له كل شيء إلا النساء، للحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، إلا النساء، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف، وأصح منه إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء عند أحمد وعند أبي داود. يفيد هذا الحديث الثاني أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، لكن يضيف إليه الحلقة والتقصير احتياطا، لأن أكثر أهل العلم يقول التحلل يكون باثنين من ثلاثة، الثلاثة اللي هي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يفيض إلى
هل نقف عند الطواف الإفاضة؟ نعم نقف عند نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. ما في بس بس ما تحللت التحلل الكامل، إذا معك زوجة ولا شيء ما أين. قول المصنف رحمه الله: فمن كان حلالا أحرم من مكة. هل هذا شرط عند الحنابلة؟ هذا عند الجميع. من كان حلالا يعني كان متمتعا وفرغ من عمرته فإنه يحرم من مكة، وكذلك من أراد النسك وهو في مكة فإنه يحرم من مكة، لكن هذا ليس شرط، هذا ليس شرط، وإنما هذا المكان الذي يحرم منه الأفضل أن يحرم منه. هل عرنة كلها ليست من عرفة أو فقط بطن الوادي؟ الحديث جاء في ورفع عن بطن عرنة، فقد يفهم منه أن الوادي كله، وقد يفهم أنه بطن الوادي، والاحتياط مطلوب، فلذلك يعني يرتفع عن الوادي ويتأكد أنه داخل حدود عرفات، لا سيما هناك علامات تدل عليها الآن من كل جهة. يقول رجل يعمل مدة شهر بعيدا عن بيته مسافة 400 كيلو، وكل يوم يذهب إلى العمل، فهل هو يعتبر مسافر؟ نعم هذه مسافة تعتبر مسافة سفر. نعم. يقول: ما حكم من لم يقف بعرفات نهارا ووقف ليلا؟ إذا وقف ليلا يجزئه ذلك ويصح وقوفه، لكن ليس له أن يتعمد ذلك، يعني ليس له أن يتعمد فيؤخر الوقوف إلى الليل، لكن لو لم يتيسر له ووقف ليلا فيجزئ الوقوف ليلا ولو للحظة، لأن وقت الوقوف بعرفات عند الجمهور من بعد الزوال يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وعند الحنابل من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فأي جزء وقف في هذا الوقت تأدت الركنية، والواجب من وقف نهارا أي جزء من النهار أن يمد وقوفه إلى الليل، أما من وقف ليلا فيكفي ولو للحظات ولو للحظات. يقول: هل يجوز أن أحلق لنفسي وقت الإحلال؟ إذا كنت تستطيع ذلك وتحسن وتعمم الرأس بالحلق تفعل. ما معنى العج والثج؟ العج رفع الصوت بالذكر والتلبية، والثج إراقة الدماء، الهدايا والأضاحي. نعم. وهل لبس الكنادر دون الكعب جائز للمحرم؟ نعم، كل ما لا يغطي الكعبين فيجوز لبسه للرجلين، كل ما لا يغطي الكعبين، فإذا تجنبت ما يغطي الكعبين فتلبس من أي نوع إن كان. ما المقصود بالإمام في وقتنا الآن؟ الإمام هو الذي يكون حاكم البلد الذي يقام فيه الحج ومن ينيبه لذلك. نعم. فالحاكم الإمام هنا في هذه البلاد هو خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله تعالى، وهو الإمام المعني بهذا في الحج، فمن ينيبه للقيام بالناس بالحج يكون هو الذي يتولى ذلك، وله أن ينيب غيره لخطبة الناس والصلاة بهم. يقول: ما هي علة الجمع في عرفة ومزدلفة جزاكم الله خيرا؟ كما هو معلوم أن الأحكام ما ينظر فيها إلى العلل، فطالما أن هذا الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة فيجب فعله، وقد يعني يبحث عن العلة أو عن الحكمة في ذلك. فالجمع في مزدلفة في عرفات في أول الصلاتين المقصود به أن يتفرغ الناس بقية الوقت للذكر والدعاء، للذكر والدعاء، يكون قد فرغوا من الصلاتين فيبقى عندهم متسع الوقت إلى الغروب من أجل الذكر والدعاء. وكذلك في المزدلفة يأتون مع يعني ما قد يلاقونه في المسير من التعب والمشقة فيصلون حينما يصلون، وبعد ذلك السنة أن يستريحون وأن يبيتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الصلاتين في جمع يعني في مزدلفة اضطجع ونام، وهذا هو السنة. فلذلك ما تحيى المزدلفة بشيء، ما تحيى بشيء، وإنما يصلي الصلاتين ثم يضطجع ويستريح إلى الفجر. يقول هل يتحلل الحاج إذا فعل ثلاث أفعال من أفعال يوم النحر؟ قلنا إذا فعل اثنين، إذا فعل اثنين يتحلل، بل إذا فعل رمي جمرة العقبة يصح له التحلل. يقول هل يوجد فرق بين عرفة وعرفات أم هما شيء واحد؟ هما شيء واحد. هل يجوز صيام الحاج يوم التربية التروية، وهل يجوز الصيام خلال العمرة المتمتع؟ نعم، المتمتع من حين يحرم بالعمرة يعني يشرع له صيام الثلاثة أيام في الحج إذا كان ما يستطيع الهدي، وإذا ما صامها قبل الوقوف بعرفة يصومها في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد بصيامها إلا لمن لم يجد الهدي، ومنهي عن صومها إلا من لا يجد الهدي فيصوم الثلاثة أيام إذا كان ما صامها قبل الوقوف بعرفة. هل غدا أول يوم في ذي الحجة؟ أظن غدا مكمل للثلاثين من ذي القعدة. هل يشرع شيء معين في يوم الثامن في ميناء؟ لا، هو يحرم ويلبي إن كان متمتعا، وإن كان غير متمتع يصعد إلى منى ويبقى بها كما ذكرنا، يصلي بها الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول هل يجوز أن أشترك مع بعض الإخوة في شراء بدنة للأضحية؟ نعم يجوز إن يشترك سبعة في البدنة. نعم، هذا يسأل عن قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم يقرأ الآية كاملة. يقول بعض الحملات تلزم الحجاج بمغادرة مزدلفة قبل نصف الليل، فماذا يفعل الحاج في هذه الحال؟ المبيت بمزدلفة واجب عند الجميع عند الأئمة الأربعة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه ركن، بعض التابعين يرى أنه ركن، لكن لما الأربعة يتفقون أنه واجب، لكن يختلفون في مقدار ما يتأدى به هذا الواجب. فعند المالكية أن الواجب يتأدى بمقدار حط الرحل، يعني مجرد يصلي الصلاتين يكون انتهى الواجب فينصرف. وعند الحنابلة والشافعية أن الواجب يستمر إلى بعد منتصف الليل، فإذا انتصف الليل والوقت الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه للضعفة فإنه يكون قد أدى الواجب، والمستحب أن يبقى إلى الفجر. والحنفية يروون أن الوجوب إنما يبدأ بعد الفجر، أن الوجوب وما قبل الفجر يعتبر مستحب، وأعدل الأقوال هو القول الذي يرى أن الوجوب إلى منتصف الليل، لأن الوقت الذي أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ومن يقوم عليهم. وليس المقصود هذا بداية خاص بالضعفاء، لأن لو كان المقصود به أهل الرخصة لأرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أول المبيت، من أول وصولهم إلى مزدلفة، كما أرخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من أول الليل. فلما لم يرخص إلا بعد منتصف الليل قال الحنابلة والشافعية أن هذا دليل على أن هذا هو نهاية وقت الوجوب وما بعده يكون مستحبا، فليس أقل من أن يبقى في المزدلفة إلى بعد منتصف الليل، إلى بعد منتصف الليل ولا ينصرف قبل ذلك. لو أن الحملة انصرفت وانصرف معهم فالأحوط له أن يعني يفدي عن ذلك بدم، لأنه يعتبر ترك واجب وتارك الواجب يكون عليه دم، هذا هو الأحوط له، إلا أن يفتيه مفتي من الحملة معتبر يعني على المذهب أنه لا يرى الوجوب وهم يعتقدون ذلك وأفتى، فيتحمل مفتي يعني ما يترتب على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.